معناه قريب، هذا هو اضطراب في اللغة. اضطراب في اللغة معناه قريب. المستقيم معناه المعتدل بخلاف المعوج. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا خفاء فيه ولا ابتداء فيه. سقيم بكل معاني الاعتقاد، بخلاف الطرق الاخرى فانها غير مستقيمه بل هي منحرفه، طرق منحرفه غير مستقيمه ولا تؤدي الى نجاه. خلاف الصراط المستقيم فانه يؤدي الى النجاه. والصراط يقولون نوعان: صراط معنوي وصراط كلي. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليه الصلاه والسلام، والصراط القدسي هو الجسر المنصوب على متن جهنم على حده. الصراط القدسي يمر الخلائق للفوق الى الرسل. بعض واحر من الجبل يمر عليه الخلق بحسب اعماله، منهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الابل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي يسرع، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقطف ويلقى في جهنم. قال تعالى: هو ربك لنحضرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن أن من كل جهة أيهم اشتد على الرحمن بجثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بأخرية وإن منكم إلا واردها. هذا المرور على الصراط: كان على ربك حدلا مقضيا ثم لننزل الذين اتقوا ونذر الظالمين إلى جهنم. قال: ولا يصلح على الصراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. الصراط القدسي هذا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط القدسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لا حلو هذا. فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط القدسي يوم القيامة ونجا. ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بأن ظل عنه وانحرف عنه فإنه يسقط على الصراط القدسي يوم القيامة، يسقط منه إلى جهنم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بسؤاله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعنوي وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الظالمين. لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله: أن هذا صراطي مستقيما، وأضافه إلى عباده بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. أضافه إليه، فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه سبحانه وتعالى وأقامه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهجوا عليه، ساروا عليه ونهجوا عليه. ولما قال جل وعلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه نهى عن غيره من الطرق والمناهج والمذاهب المنحرفة، فقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعدد السبل، لأن صراطه واحد لا اختلاف فيه. بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأحوائهم ومسائلهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة، وكل واحد. فلذلك كثرت السبل، والإنسان يتحير إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير بين هذه السبل وين يروح. أنت لما تمشي مع الطريق عاقب إلى بلد، فإن كان هذا الطريق منفردا ما تضيع عليه، تمشي في هذا الطريق لما توصل إلى ذلك. لكن إذا صار قدامك طرق كثيرة ولا تروح للبلد إلا السبل، فإنك تتحير أيها تسلك وأيها ما تبني الذي يوديك البلد الذي تريد، هل يتعبك وهل يغرك وهل ينحرف لك، هذا في السير المحسوس وكيف بالسير غير المحسوس. ولهذا وحد صراطه سبحانه وعدد السبل لأنها لا نهاية لها، وكثرة السبل تضيع السالك وانزلاق السبيل يهدي الثالث. صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ ذكرهم الله في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فمن يطع الله والرسول سار على منهج الكتاب والسنه في هذا الباب وفي غيره كان مع الذين انعم الله عليهم من النبيين جمع نبي والانبياء عليهم الصلاه والسلام، هم افضل الخلق، هم افضل الخلق. ثم يليهم الصديقون، والصديقون جمع الصديق، المراد بالصديق المبالغ، الصديق المبالغ في الصدق، المبالغ في الصدق والتصديق، هذا هو الصديق. المبالغ في الصدق مع الله والمبالغ في التصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق. المبالغ في الصدق والتصديق، الصدق مع الله بالإخلاص له والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق. وقد جاء في الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يبتلى إن الله الصديق. الصديق هو المبالغ في الصدق مع الله والصدق مع الخلق، فهم أعلى طبقات الأمة بعد الأنبياء الصديقون. والشهداء جمع كريم، شهداء جمع كريم، والكريم هو الذي قتل في المعركة مع الكفار، الذي قتل في المعركة مع الكفار سمي شهيدا لأنه تشهده الملائكة عند موت، تشهده الملائكة عند موت وتتولى ذلك، وسمي شهيدا أيضا لأنه يشهد له بالجنة، لأنه يشهد له بالجنة. وقد قالوا إن الشهداء على ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، الأول شهيد في الدنيا والآخرة وهو الذي قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار، قتل في سبيل الله المعركة مع الكفار، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة. النوع الثاني شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهم الذين جاء في الأحاديث وصفهم بالشهادة وهم بغير كفار، فالذي يموت في الطاعون والذي يموت في العدم والحريق والغرق، الذي يموت في الطاعون والذي يموت في العدم والحريق والغرق من المؤمنين، والمرأة إذا ماتت في قطنها يعني في ولادتها التي تموت على في ولادتها، هؤلاء شهداء لكن شهداء في الآخرة. أما في الدنيا فيعاملون معاملة سائر الأموات من التقليل والتسليم فرات عليهم. أما الشهداء من النوع الأول فإنهم يسألون في ثيابهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون، يتركون في دمائهم، يتركون في دمائهم لأن دماءهم سرب لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويسألون في ثيابهم التي قتلوا فيها لا تستبدل بغيرها بحرمها وفضلها، ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا من قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العلم. النوع الثالث شهيد في الدنيا لا في الآخرة، شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو الغال الذي غل في سبيل الله، قتل في المعركة مع الكفار لكنه غل في سبيل الله، أخذ من الغلولة قبل أن تقتل. فهذا وإن قتل في المعركة مع الكفار وقف جهاد الكفار وإعلاء كلمة الله، لكن لما غل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وصار شهيدا في الدنيا لا في الآخرة. قال تعالى وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذلك قاتل نفسه، لو أن إنسانا جرح في المعركة، جرح في المعركة جرحا خطيرا إلا أنه لم يرد فقتل نفسه في حالة الرجل الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون كسبا كبيرة من كبائر الذنوب يستحق بها النار والعياذ بالله. فهذا الشهيد في الدنيا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، ولكن في الآخرة لا يكون الشهيد إلا إن غفر الله له وتاب عليه. الحاصل هؤلاء هم الشهداء والصالحون سائر المؤمنين، صالحون سائر المؤمنين الذين هم دون الصديقين ودون الشهداء سائر المؤمنين، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أعلى طبقات الخلق، أعلى طبقات الخلق حي. فمن أطاع الله ورسوله صار معهم، صار معهم رفيقا لهم. لماذا أخبر الله جل وعلا بذلك؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لكن أولئك رفيقا لأن الذي يطيع الله ورسوله يحصل عليه غربة ودقة، يحصل عليه حائل من الناس ويخالفه الأكثرون فلا يستوعب يذل المرابطين، لأن رفقاءه هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيطمئن الإنسان وإن خالفه الأكثر وإن آذوه وإن ضايقوه ما دام أنه على الحق وعلى منهج الكتاب والسنة فإنه يصد ولو لم يكن معه أحد، لأن معه أشرف الخلق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلهذا أهل السنة والجماعة لا عدول لهم عما جاء به المرسلون، لأنه هو الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى هذه النتائج الطيبة والعواقب الأمينة. لكن هذا يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر ويقين. هذا الصراط والسير عليه والتمسك به يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر وثبات، وهذا فضل الله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقول في كل ركعة اهدنا، نطلب منه سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط، لأنه لا حول للإنسان ولا قوة. وإن عرف وعلم هذا الشيء لكن لا حول له ولا قوة في التوفيق له والسير عليه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهداية الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط، وإن خالفه من خالفه فنحن لا نعدو للمخالفين ما دمنا على حق وعلى طريق سديد ومنهج مستقيم. نعم نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى علم وإيمان، نحتاج إلى مؤهلات تؤهلنا لسلوك هذا الصراط المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. أما المسائل الأخرى اللي خارج الدرس فهذه بإمكانكم تسألون عنها من المسائل في أي مكان. هم يعرفون، هم يعرفون إن هذا خطأ ضار سالم للنفس وإساءة الأدب للنفس وإلى الذق، هم يعرفون إن هذا خطأ، فعليهم أنهم يصفوا أن يصفوا أولادهم عن النفس ويمنعوهم من هذا الذي يعني. القول على الله بلا علم أعظم، لأن الشرك هو من القول على الله بلا علم الكافر، القول على الله بلا علم. ولذلك الله جعل القول عليه بلا علم باب الشرك، لأن الشرك فرض من أضرار. نعم. القول على الله بلا علم نعم وغيره
نعم.
يأتي هذا يأتي نوعين يأتي ونوعين الإثبات يأتي نفي مجمل والإثبات ذات مؤخر هذا هو يأتي إن شاء
الله. لا
القتل إنما يجوز بأسماء الله والصفات بأسماء الله والصفات وعلى الإنسان أن يستعمل الألفاظ المعروفة المألوفة لا يستعمل الألفاظ التي ما اعتاد الناس بحلفها لأن هذا يخوف على الناس وأسمع الله وكذا يخوف على الناس ما اعتادوا وإن كان حقا لكن يخوف على الناس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث الناس اللي لا يعرفون يريدون أن يكذب الله ورسوله فحلف بما هو مشروع وجائز مما اعتاد الناس بحلف به فلا تخرج عن هذا لئلا تخوف على الناس تحملهم على الكلام بأشياء لا يعلمونها فيقعون في المحذور ويتسبب في هذا. صادقون بما يخبرون به ومصدوقون بما يخبرون به الى عن الله سبحانه وتعالى واما مصدقون فلا لازم الاستنفاع هم انفسهم مصدقون بما بلغهم عن الله سبحانه وتعالى. يأتي هذا الكلام في النهي والإحكام سيأتي إن شاء الله. لا سبب تسمية الوصف لم يتقدم لأنه يتقدم أنه كتب لرجل من أهل الوصف لأنه كتب هذا الرجل من أهل الحلال الإسلام وأما أنهما أسبق نعم لكن الحموية أوسع من الواجبين وحصل على الشيخ من الامتحان بسببها أكثر مما حصل عليه من الواجب وحصل عليه الامتحان الذي كان فيه ولكن ما حصل عليه في الحموية والمناظرة عليها أكثر. نعم. لا أعرف المنع أنا ما أعرف المنع ما هو الذي جاء المنع منه سمي في أسماء الله ورد في الكتاب مثل قعود رحيم وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رعوف رحيم وعليم ذكروه بغلام عليم وغلام حليم هذه من أسماء الله سبحانه ولكن ليس العليم كالعليم وليس الحليم كالحليم وليس وقال الله جل وعلا إن قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا عن الإنسان سميع الله سميع والإنسان سميع والله بصير والإنسان بصير لكن مع الفارق مع الفارق بين ما لله سبحانه وتعالى وما للمخلوق والملك أيضا وقال الملك ومن أسماء الله الملك لكن ليس الملك كالملك الفارق العظيم بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء المخلوقين وكذا. لا
الاختراع
صراط واحد كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم وهو الذي جاء به الرسل ونزلت فيه الكتب كما هو لم تكن فيه فهو عبادة الله وحده لا شريك له عبادته بما شرع في كل وقت بحسب على في شرائع الرسل مثلا القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس ثم نسخت وصارت إلى الكعبة المكرمة الصلاة إلى بيت المقدس قبل النسخ عبادة لله صلاة صحيحة عبادة والصلاة إلى الكعبة بعدما أمرت استقلالها عبادة فالله يعبد في كل وقت بما شرعه سبحانه وتعالى أما بعد الله فإن الله لا يعبد بشريعة منسوخة فإنما يعبد بشريعة الناس فالشريعة قبل النفس هي الشريعة الله والعمل بها عبادة لله سبحانه وتعالى ولهذا لما نزل تحويل القبلة كأن بعض الصحابة تخوفوا على الذين ماتوا من المسلمين وهم يصلون إلى المقدس فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم فطمأنهم سبحانه لأن صلاة هؤلاء الذين ماتوا صحيحة وهي إيمان بالله سبحانه وتعالى ومقبولة عند الله نعم يطلق على من اتصل في هذا الوقت وهم يختلفون لكن لم بلغ غاية الصدق مع الله والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم والصدق مع الناس في الحديث والمعامل فهو صديق لأن يكون صادقا مع الله في عبادته صادقا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه والاقتداء بهديه صادقا مع الناس في حديثه معهم ومعاملاته معهم لا يعرض عنه كذب وأن في تفاوت في هذا تحديثية كاملة وتحديثية دون ذلك نعم قال هم الأولياء قال هم الأولياء لا يكونون لا يكونون أولياء إلا إذا كانوا صالحين نعم
فقال قال سبحانه إن هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله وصف الله به نفسه في أعظم في أعظم آية في كتابه أن تقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أن الذي يستقبل له إلا الحديث يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحب ولا يسلم من علمه إلا بما شاء وشاء الكرسي والسماوات والأرض وما يحب ويحبه إلا هو العلي العظيم ولهذا من قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله يحاسب ولا يقربه شيء ولا يقربه شيء حتى يصبح وقوله سبحانه وهو الهوى الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله وتوسع على كل الذي لا يموت
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا قد دخلت هذه الجنه حتى يصبح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف وسمى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ثم ذكر السورة وما وصف وسمى به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله ثم ذكر الآية قوله رحمه الله قد دخل في هذه الجملة يريد ما سبق من قوله إن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قد سبق أنه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد أن يورد التواعد لهذه القاعدة لأن هذه قاعدة جمعه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات، هذه قاعدة قاعدة عظيمة. النفي معناه نفي النقالة عن الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله عن النقالة، والإثبات المراد به إثبات الكمال، كمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأراد رحمه الله أن يذكر شواهد لهذه القاعدة العظيمة، فأورد آيات من القرآن كثيرة، وأورد أحاديث بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فيأتي ذكرها وبيانها، وقدر هذه الآيات بسورة الإسراء وبآية الكرسي. سورة الإسراء سميت بذلك لأنها خلقت لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء إلا التوحيد، لم تذكر فيها أحكام ولا أخبار، وإنما ذكر فيها يعني أخبار عن الأمم، وإلا ذكر فيها الخبر عن الله، لكن لم يذكر فيها أخبار عن الأمم، وإنما ذكر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد العلمي الخبري. ولهذا سميت سورة الإخلاص لأنها خلقت لهذا الشيء. وسميت سورة الإخلاص أيضا لأنها تخلص، لأنها تخلص من اعتقد ما ذكر فيها من الشرك، تخلص من اعتقد ما فيها من الشرك، فهي خالصة ومخلصة، خالصة في نفسها للتوحيد، ومخلصة لمن اعتقد ما دلت عليه من الشرك. هذه ثلث القرآن حدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد فاعدلوا ثلث القرآن. في أحاديث ذكروا أنها بلغت حد التواتر، حدث ثبوتا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا مستقلا سماه جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وفسرها الإمام ابن القيم لتفسير مستقل سماه تفسير سورة الإخلاص، وهو مذكور أو مطبوع في آخر بدائع الفوائد، مطبوع في آخر بدائع الفوائد، فسر سورة الإخلاص والمعوذتين. وللإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في تفسير سورة الإخلاص غير كلمة الإخلاص، له رسالة في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وله رسالة في تفسير سورة الإخلاص، وإنما اهتم هؤلاء الأئمة بهذه السورة لعظمها. ولماذا تعجب ثلث القرآن؟ كما ذكرت لكم الشيخ الجن ألف رسالة سماها جواب أهل العلم والإيمان بأن سورة الإخلاص تعجب ثلث القرآن، ذكر فيها أقوال العلماء بلغت مجلدا ثقيلا. خلاصة لا يقر الله أعلم أنها سمها تعجب ثلث القرآن لأن القرآن على ثلاثة أقسام، القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد، لا يتحدث عن التوحيد خالصا. القسم الثاني لا يتحدث عن أخبار الأمم الماضية وأخبار يوم القيامة الجنة والنار، قسم الأخبار عن الماضي وعن المستقبل، يخبر سبحانه وتعالى عن الماضي للأمم وعن المستقبل للخليقة وما تصير إليه في الدار الآخرة، هذا يسمى قسم الأخبار. القسم الثالث قسم الأحكام من بيان الحلال والحرام، الأحكام الفقهية بيان الحلال والحرام، فهو ما يسمى بآيات الأحكام، الأحكام يعني الفقهية. فهذا سورة الإخلاص خلصت من القسم الأول وهو قسم التوحيد، فلذلك عدلت ثلث القرآن يعني في الدلالة والفضل، في الدلالة والفضل، فهي في الفضيلة تعدل ثلث القرآن، وفي الدلالة فهي أنها تدل على التوحيد الذي هو ثلث القرآن. هذا وجه تسميتها أو الإخبار بأنها تعدل ثلث القرآن. وسبب نزول هذه السورة ما ورد أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انصب لنا ربك أو صف لنا ربك، فأنزل الله عليه هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا سبب نزول هذه السورة. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا كان يقوم الليل ويردد هذه السورة لا يقرأ بغيرها، يعني بعد الفاتحة يرددها، فأعجب ذلك هذا الرجل فاستغرب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن خبره وأنه يردد هذه السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. وأيضا ورد أن جماعة كانوا مسافرين اتخذوا لهم إماما يصلي بهم، فكان يختم قراءته بسورة الإخلاص، فقالوا له في ذلك فأبى أن يترك هذه العادة، كلما قرأ سورة من القرآن ختمه بسورة الإخلاص. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له حالة هذا الإمام، فسأله النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوه لماذا يفعل ذلك؟ فقال الرجل إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. هذا دليل على فضل هذه السورة العظيمة. قوله تعالى قل على خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد. وفي هذا دليل على أن القرآن من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. فلو كان القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لنفسه قل، وإنما الذي قال له قل هو الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ عن الله عز وجل. لأن الله قال له قل فقال لله. سمعنا من بعض الزنادقة في هذا العصر أنه يريد أن يحدث كلمة قل، من قل هو الله أحد، ومن قل أعوذ برب الفلق، ومن قل أعوذ برب الله. يقول ما له داعي تدخل هذه الكلمة، هذا إلحاد والعياذ بالله، كفر، كفر بالله، لأنه يريد أن يحدث شيئا من كلام الله عز وجل. وعرفنا الحكمة في بقاء هذه الكلمة، وهي أنها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأن القرآن كلام الله عز وجل وليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنها تدل أيضا على وجود الجهر بالتوحيد، وجود الجهر بالتوحيد وبيانه للناس، عكس الذين يقولون لا كيف نذكر التوحيد، الناس كلهم مسلمون ولا حاجة إلى أننا نذكر التوحيد ونرد على المشركين وعلى القبوريين، الناس كلهم مسلمون، وهذا ينفر الناس، هذا ينفر الناس، يفرق بين الناس. فهذه الآية ترد عليهم، لأنها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه السورة، وهي توحيد خالص، أن يقول للناس هذه السورة، وهي توحيد خالص، دلت على الجهر بالتوحيد، وأن ذلك لا بد منه، لا بد من بيان التوحيد وبيان الشرك، من أجل أن يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولا يبقى الأمر ملتبسا. والدين ليس فيه مجاملة لأحد، الدين والعقيدة ليس فيها مجاملة لأحد. من أراد أن يغضب من بيان التوحيد فليغضب، لا بد من بيان التوحيد وكفره للناس وإيضاحه للناس. ولا تقوم الدعوة إلا على هذا، لا تقوم الدعوة إلى الإسلام إلا على هذا. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فالتوحيد والدعوة إلى التوحيد هي الأصل والأساس الذي يبدأ به ويبين للناس، ولا يعتبر هذا تنكيرا، وإنما يعتبر هذا تعليما، يعتبر هذا تعليما. وإن لا فائدة في اسم الإسلام إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لا فائدة من ذلك. التسلم بالإسلام لا ينفع بدون حقيقة. قل يا محمد هو الله أحد، قال جملة الله أحد، جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا مبتدأ، الله هذا الخبر، أحد خبر ثاني، فلا معنى من تعدد الأخبار بمبتدأ. ويقول ابن مالك وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كان تراث شعرا، يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد. هو الله أحد، ومعنى أحد هل أحد، الجملة الله أحد، جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدأ، الله هذا الخبر،
أحد خبر ثاني. ألا نعلم أن تعدد الأخبار من مبتدأ واحد، يقول ابن مالك وأخبر بثنين أو بأكثر عن واحد كهم قراءة شعرى، يجوز تعدد الأخبار من مبتدأ واحد. هو الله أحد، ومعنى أحد أي لا شريك له، أحد أي لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهو أبلغ من واحد، أبلغ من كلمة واحد، أحد أبلغ من واحد. قالوا ولا يأتي كلمة أحد في الإثبات إلا لله، وإنما يأتي لغير الله على سبيل النفي فقط، لا تقول لا تدع أحد، ما حضر أحد، ما جاء أحد، ما رأيت أحدا. فأحد لا تأتي في الإثبات إلا لله، كما هنا الله أحد على إثبات. أما لغير الله فإنما تأتي في سياق النفي كما ذكرت لك. فقوله الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذه جملة ثانية، الله الصمد. الصمد له تفاسير كثيرة ولكنها مترادفة في هذا المعنى. فسر الصمد لأن المراد به لم يلد ولم يولد، فتكون الآيات التي بعده مفسرة له، هذا تفسير جيد، لأن أدوب التفاسير تفسير القرآن بالقرآن. فمعنى أحد لم، معناه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيكون بقية سورة مفسرة بقوله أحد، مفسرة بقوله الصمد، مفسرة بقوله الصمد، ما بعده مفسر له. فهذا تفسير جيد ومروي عن بعض السلف، فمن فسر به فهو حق. فيقول معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التفسير الثاني أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وملكه، وهو الله سبحانه وتعالى. التفسير الثالث أن الصمد هو الذي تصمد الخلائق بحوائجها إليه، تصمد أي تقصد، تصمد أي تقصد حوائجها إليه سبحانه وتعالى. التفسير الرابع الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، لأن الذي له جوف يكون خطيرا كاجل طعام وخراس، الله جل وعلا غني عن ذلك، فهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وغني عن الاكل والشرب والحاجه الى غيره سبحانه وتعالى. هذا معنى الصمد، معناه الغني في ذاته عن غيره، الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. فكلها تفاسير صحيحه، وهناك تفاسير اكثر من هذا، وكلها صحيحه معناها واحد، فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهو الذي تفرض الخلائق بحوائجها اليه، وهو السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الذي لا جوف له ولا يحتاج الى غيره سبحانه وتعالى. كلها تفاسير صحيحه. الله الصمد لم يلد، ليس له ولد سبحانه وتعالى، هذا فيه رد على المشركين الذين يقولون الملائكه بنات الله، ورد على اليهود والنصارى، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله جل وعلا لم يلد، ليس له ولد،
لأن الولد جزء من الوالد يشبهه الله جل وعلا لا شبيه له ولا شريك له. الولد جزء من الوالد وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا. إن الإنسان لكفور مبين. والولد يشبه أباه والله جل وعلا لا شبيه له سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ليس له بداية سبحانه وتعالى، لأن الذي يولد له بداية كان معدوما. الذي يولد كان معدوما قبل ولادته ثم وجد في الولادة فصار له بداية. الله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية سبحانه وتعالى. فنفى أنه يولد أنه قد ولد لأنه لا بداية له سبحانه وتعالى. أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، من يولد ولا يولد. وأيضا الذي يولد ويولد يورث، الذي يولد ويولد يموت ويورث. والله جل وعلا حي لا يموت ولا يورث، بل هو الوارث سبحانه وتعالى. إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلا يليق به سبحانه وتعالى أن يكون مولودا من غيره، ولا يكون والدا من غيره سبحانه وتعالى. لا بداية له فلا يكون مولودا، ولا نهاية له، لأن الذي يلد يموت ويورث، ولأن الذي يلد يكون ولده شبيها له، كما قال الشاعر: لأبه اقتدى عدي في الكرم ولم يسابح أباه فما ظلم. الولد شبيه للوالد، ويرث الوالد في صفاته، يسمونها الوراثة. الأطباء يسمون التوالد الوراثة، توارث هذا الأولاد في الصفات والأخلاق وحتى الأمراض والعادات، يسمونها مرض الوراثة. هذا بسبب التوالد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الكفو هو المكافي وهو الصريح النظير والشريف. الله جل وعلا لا يشبهه احد، لا يكافيه احد، اي لا يشبهه احد ولا يشاركه احد ولا يضاهيه احد سبحانه وتعالى. ألم يكن له كفوا أحد، مثل قول ليس كمثله شيء، ومثل قوله هل تعلم له سريا، إلى غير ذلك. هذا معنى وليس له كفوا أحد. فهذه السورة اشتملت على ما قاله الشيخ رحمه الله لمن نفي والإثبات. قوله تعالى هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. في الآيتين الأوليين إثبات الكمال لله عز وجل، وفي الآيات الباقية نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، نفي الولادة والولد ونفي المماثلة له سبحانه وتعالى. فقد جمعت بين النفي والإثبات، فدلت على صحة القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وهي أعظم آية في كتاب الله. إذا قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله؟ يمكن يسألونك على أهل الجوائز وأهل الألغاز، يقول لك ما أعظم آية في كتاب الله؟ فماذا تقول؟ تقول آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وإذا قيل لك ما أعظم سورة في كتاب الله؟ أعظم سورة، تقول سورة الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إذا قيل لك ما أطول آية في كتاب الله؟ آية الدين أطول آية في كتاب الله آية الدين، لأنها استغرقت صفحة كاملة من القرآن. طيب، وفي أعظم آية في كتاب الله، إيش الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية؟ ضع ما السبب في هذا؟ ما الدليل وما السبب؟ أما الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بن سعد أول حديث أبي بن سعد رضي الله عنه حديث أبي بن سعد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري لا أعظم آية أو أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي الله ورسوله أعظم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال الله ورسوله أعظم. رد عليه المرة الثالثة فقال آية الكرسي. قال أبي آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهمس العلم هذا المنذر، اليهمس العلم هذا المنذر، لأنه أدرك الجواب، وهذا هو العلم الحقيقي. هذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن سعد بالعلم، اليهمس العلم هذا المنذر. فدل هذا الحديث على أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الآية، الآية في اللغة معناها العلامة، الآية في اللغة معناها العلامة على الشيء، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، آية يعني دلالة وعلامة. والآيات تنقسم إلى قسمين، آيات قولية وآيات قرآنية. الآيات القولية مثل السماوات والأرض والخلق النبات والأبكار والبحار والنجوم، كل هذه آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تشتبه بالشمس والآيات. لأنها علامات عن عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن سميت آيات أي دلالات وعلامات على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله لا معبود، لأن الإله معناه المعبود، ولا نافية للجنس، وإله اسمها مبني معها على الكسر، خبرها مقدر، تقديره معبود بحق، لا إله معبود بحق إلا هو سبحانه. هذا لا إله إلا هو كلمة الإخلاص. أما الذين يقدرونه موجود، لا إله موجود إلا هو، فهذا باطل، هذا التقدير باطل، لأن هذا تفسير عن وحدة الوجود، لأنه معناها أن كل المعبودات هي الله. إذا فسرت الآية بهذا أو كلمة الإخلاص بهذا، لا إله إلا موجود إلا الله، فمعناها أن كل الموجودات هي الله، وكل المعبودات من الأصنام والأشجار والأحجار هي الله، تعالى الله عن ذلك. لكن إذا جئت كلمة بحق انتفى هذا الباطل. هناك معبودات لكنها معبودة بالباطل، أما المعبود بحق فهو الله جل وعلا، لا معبود بحق غيره سبحانه، وما عداه فهو معبود بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دينه هو الباطل. الله أثبت أنه لا من يدعى غيره سبحانه، ولكنه يدعى بالباطل، والذي يدعى بالحق هو الله سبحانه وتعالى فقط. العبادات كثيرة والمعبودات كثيرة، ولكن العبادة حقا هي لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي أي الذي له الحياة الكاملة، على حي ضد الميت، الحي ضد الميت، فمعنى الحي أي الذي له الحياة الكاملة. فلا يكفي أن تقول الله حي، الله حي لا يكفي هذا، بل تقول الله الحي بالألف واللام الذي استغراق استغراق الحياة، أي الذي له الحياة الكاملة. أما غيره فهو حي ولكنه يموت، غيره حي ولكنه يموت، أما الحي الذي لا يموت فهو الله جل وعلا. القيوم، القيوم، القيوم صيغة مبالغة، قيعود، القيوم والقيام صيغة مبالغة من القيام، صيغة مبالغة من القيام، والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف يقولون. ومعنى القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم لغيره. وإن كنت قلت الغني بنفسه، الغني بنفسه عما سواه الذي يحتاج كل أحد إليه سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه، فهو قائم بنفسه سبحانه بمعنى أنه غني بنفسه، ومقيم لغيره بمعنى أن غيره يحتاجون إليه، السماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة والجن والإنس وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله، لولا الله لفني هذا المخلوق والعدم، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، ولولا الله يمده، لولا الله، لولا أن الله يمده بالإمدادات التي تقيمه وتبقيه لما بقي ولا هلك كل شيء. الله جل وعلا هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا معنى القيوم. فالحي القيوم يقولون هما أعظم الصفات، الحي القيوم هما أعظم الأسماء والصفات، أعظم الأسماء والصفات، لأن الحي ترجع إليه كل صفات الذات، والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال، لأن صفات الله على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، الخلق والرزق والنفي والإماتة هذه فعلية، هذه فعلية، العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة هذه صفات ذاتية، صفات ذاتية، فالحي ترجع إليه صفات الذات، والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال كلها، ولذلك ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. حي القيوم ورد أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. حي القيوم، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال قيومية سبحانه وتعالى وكمال حياته سبحانه وتعالى. الحي القيوم لكمال حياته وكمال قيوميته لا ينام ولا تأخذه السنة، سنة هي النعاس، سنة النوم الخفيف هو النعاس ويكون بالعين، أما النوم فهو النوم الثقيل ويكون بالقلب، النوم الثقيل والغيبوبة الثقيلة هذه تكون بالقلب. الله نفى عن نفسه سبحانه النوم الخفيف والنوم الثقيل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم خفيف يسير ولا نوم خفيف، لأنه الحي القيوم وإنما النوم من صفات الناقص، من صفات المخلوقين لنفسهم ولنفس حياتهم ونفس قيوميتهم، فهم ينامون. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فالنوم صفة نقص والنعاس، وهما منفيان عن الله سبحانه وتعالى، أنه الحي القيوم. والنوم موت، النوم نوع من الموت، قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل بأي شيء؟ بالنوم. النوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم موت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتا، الحمد لله الذي أحياني أو أحيانا بعدما أماتنا. النوم موت، ولهذا يخلع عن الله سبحانه وتعالى. لا تأكله سنة ولا نوم. من ذا الذي يسع عنده إلا بإذنه؟ من ذا هذا نفي، أي لا أحد. من استفهام إنكار، معناه النفي، أي لا أحد يسع عنده أن يتوسط عنده في قضاء حوائج المخلوقين إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الشفاعة معناها الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي عنده، عند من يملكها. هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من يملكها، هذه هي الشفاعة. ثم الشفاعة لأن طالب الحاجة منحرف في الأول، فإذا جاءت الواسطة انضمت إليه صار قطعا بعد أن كان ذكرى. صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها ذكرا، فلما جاءت الواسطة انضمت إليه فصار قطعا بعد أن كان ذكرى. فلذلك سمي الشفاعة. الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست الشفاعة عند غيره، أي التوسط عند الله في قضاء حوائج الخلق ليس كالتوسط عند الخلق بعضهم مع بعض. الخلق يسعى عنده ولو لم يأذنوا، وقد يكونون سائلين للشفاعة لكن يضطرون إلى القبول، لأنهم بحاجة إلى الناس، بحاجة إلى وزير، بحاجة إلى وزير يساعده. ولو لم يتشفع ربما أن الناس ينقمون عليه أو يريد التقرب من الناس. أما الله جل وعلا فإنه غني عن الخلق. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الخلق بحاجة إلى الشفاعة عندهم لأنهم لا يعلمون حوائج الناس، لا يدلعون عنها. الملك أو الرئيس أو الوزير لا يعلمون حوائج الخلق، يحتاجون إلى من يبلغهم عنها. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا يحتاج إلى أن أحد يعلمه. فرح لا يحتاج، فرح لا يريد كذا وكذا، لا يحتاج سبحانه وتعالى. هو يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا حاجة إلى أن أحد يبلغ ويقول إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا نعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يثبتون. الله جل وعلا يعلم قوائد الخلق، فلا حاجة إلى أن تروح تطوى تخل بين سبيل الله. ادعو الله مباشرة، ادعو الله مباشرة، وهو يعلم سبحانه وتعالى ويسمع ويجيب. فلا حاجة إلى أن توفق بين سبيل الله في الدعاء. إذا وفقت بين سبيل واحد بالدعاء فمعناه أنك تصف الله بأنه لا يعلم عنه حتى يبلغ. ولهذا قال: من ذا الذي يسعى عنده إلا بإذنه. لكنه سبحانه قد يأذن لبعض الشفعاء إكراما لهم، إكراما للتابع ورحمة للمشفوع، لا من أجل أنه لا يعلم، ولكنه يأذن بالشفاعة إكراما للتابع ورحمة للمشفوع. الشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون بإذنه بخلاف المخلوق، فإنها تقع ولو لم يأذن. الشرط الثاني أن يكون المشروع فيه من أهل التوحيد. أما المشرك فلا تجوز الشفاعة فيه. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة التابعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمشرك والكافر لا تقبل فيهم شفاعة ولا يشفع فيهم أحد عند الله سبحانه وتعالى. وأما أهل التوحيد العصاة الذين يستحقون دخول النار فهم الذين تنفع فيهم الشفاعة إذا أذن الله جل وعلا. ولهذا يقول في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهما في التوحيد. أما الكفار فإنه لا يرتضيهم. ويقول سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. على الشرط الأول. ويرضى على الشرط الثاني. يأذن الله لمن؟ للسائل. ويرضى عمن؟ عن المشفوع فيه. هذا من الشرط. فلذلك افترقت الشفاعة عند الله عن الشفاعة عند المخلوقين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أو لا أحد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا فيه وصف الله بالعلم المحيط لكل شيء. ما بين أيديهم أي ما قبلهم، وما خلفهم أي ما بعدهم. فهو يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. محيط به. ولا يفرطون بشيء من علمه. أما المخلوقون فإنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله. العلم كله لله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه لا يعلم إلا ما علمه الله. والله أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالمخلوق إنما يكتسب العلم من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول جل وعلا: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الملائكة تقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم عليه السلام يقول الله: وعلم آدم. آدم ما قفل على هذا العلم من ذاته، وإنما لا بتعليم الله. وعلم آدم الأسماء كلها. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. العلم لله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحصل على شيء منه إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعلم كله لله سبحانه وتعالى. وإنما يحصل العلم للبشر أو للملائكة بتعليم الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول معناه: والله أعلم. ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون عن الله وأسمائه وصفاته إلا ما علمهم الله. كما قال تعالى: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. فهو يعلم الخلائق، والخلائق لا تعلمه سبحانه وتعالى إلا ما علمه الله عن نفسه سبحانه وعن أسمائه وصفاته. فلا يجوز القول على الله بلا علم. لا يجوز أن يوصف الله أو يسمى الله إلا بما وصف وسمى به نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره كما سبق. والمعنى الآن صحيحان. المعنى الآن صحيحان. فالمخلوق لا يحصل على العلم سواء كان هذا العلم في أسماء الله وصفاته، أو كان هذا العلم عاما في التوحيد وفي الحلال والحرام وفي الأخبار في الماضي والمستقبل. لا، المخلوق لا يعلم ذلك إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق. الكرسي مخلوق
فهو أعظم من السماوات، والعرش أعظم من الكرسي. وقد جاء في الحديث لا السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا في سبعة دراهم ألقيت في الكرسي. الأرضون السبع، السماوات السبع والأرضون السبع في سبعة دراهم ألقيت في الكرسي، نسبة الدراهم من الكرسي. تكون الدراهم قليلة في مثل الكرسي، والكرسي كثر لأنه الأرض الواسعة، أو كثر لأنه لا يستجم به من السلاح. والكرسي، الكرسي على عظمه وسع السماوات والأرض، بالنسبة للعرض كحلقة في أرض ثلاث، كحلقة أرسلت في أرض ثلاث، لا يوجد حلقة وأرقيها في أرض ثلاث، ماذا تكون نسبة الحلقة للثلاث؟ تكون صغيرة جدا. فالكرسي على عظمه بالنسبة للعرض كالحلقة إذا ألقيت في أرض ثلاث. فالعرض أعظم المخلوقات، والله جل وعلا مستوى على العرش وهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته فكيف بعظمته هو سبحانه وتعالى؟ هل يدل على عظمته سبحانه؟ يدل على كرسيه، والكرسي غير العرش. عرفتم أن الكرسي غير العرش، وأنه جاء في الحديث أنه موضع القدمين، موضع القدمين جاء في الحديث. أما من فسر الكرسي بأنه العلم ونسب ذلك إلى ابن عباس وسع كرسيه أو وسع علمه، فهذا قول باطل، هذا قول باطل. الكرسي غير العلم، كرسي مخلوق، والعلم غير مخلوق، كرسي غير العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، فإذا كانت هذه عظمة الكرسي فكيف بعظمة العرش؟ كيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرسه يعني يثق عليه، ولا يؤوده يعني يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيه. الله هو الذي يحفظ السماوات والأرض، يحفظ العرش والكرسي، ويحفظ السماوات والأرض وجميع المخلوقات، هو الذي يحفظها سبحانه وتعالى، وهو الذي ينظمها، وهو الذي يطيقها سبحانه وتعالى، يحفظها من الزوال ومن الاضطراب ومن التغير ومن الخراب، هو الذي يحفظها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. السماوات والأرض ومن فيهم كلهم في حفظ الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتنظيمه، وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنهما لتبتبتا وأهلك بعضها بعض. وقد يرد بعض عباد الخلق من اختلال الكون من اجل ان يستعد خطوب الشمس وخطوب القمر، هل من التغيرات التي يحدثها الله من اجل ان يستعد ان الله قادر على، وفيه دليل على بطلان عباده الشمس والقمر. كذلك الزلازل وارتجاف الارض الذي اذا حصل يعني ثواني ما هي دقائق، ثواني قليلة إذا ارتدت الأرض هلك عالم كبير وخرب ديار كبيرة، ورمعت أمم عظيمة في ثواني فقط. من الذي أمسكها عن هذا الزلزال وعلى الحركة إلا الله سبحانه وتعالى؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، فليس معنى أنه مستوى على العرش أنه محتاج من العرش، أو أن كونه فوق السماوات أن السماوات تقله أو تذله سبحانه وتعالى، بل العرش والسماوات كلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يمسكها وليست هي التي تمسكه سبحانه وتعالى. وإنما هي مخلوقات لمصالح العباد، ليس في حاجته هو سبحانه وتعالى، فإنه غني عن خلقه كله، العرش والكرسي والسماوات والأرض والخلق كلهم محتاجين إلى الله، والله غني عن الجميع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. أنت بحاجة إلى هذا الخلق، إنما خلقه لمصالح العباد. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ثم ختم الآية بوصفين عظيمين، وهو العليم العظيم، العلي على خلقه سبحانه وتعالى. العلو ثلاثة أقسام: علو الذات فوق سماواته على عرشه، هذا علو الذات فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وعلو القهر فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الخلق، ولا يحفظ أحد عن تدبيره سبحانه وتعالى، ولا يسد أحد عن إرادته سبحانه وتعالى. هذا علو القهر. فالثالث علو القدر، فهو الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى ولا أعز منه سبحانه وتعالى. فمعنى العلي أي العلي بذاته، العلي بقدره، العلي بقهره فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. كل أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى. الجهمية والتلاميذ هم ينفون النوع الأول وهو علو الذات، ويثبتون النوعين الآخرين علو القدر وعلو القهر. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الأنواع الثلاثة، ولهذا أطلق سبحانه قال وهو العليم، هذا إطلاق يشمل جميع أنواع العلو. فمن حدده فإنه قد ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول العلو المطلق كما دلت على ذلك الأدلة. العظيم إذا كانت هذه المخلوقات كلها، كل هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الواسعة كلها بالنسبة إليه شيء حقيق، ليست بشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي يمسكها، وهو الذي يدبرها، وهو الذي يقيسها ويقيمها، فهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى، ولا شيء أعظم منه جل وعلا. ففي هذه الآية جمع الله بين النبي والإثبات. نرجع لها قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا نفي، أليس كذلك؟ نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله، نفي وإثبات. أحسن تقول الله لا إله إلا هو نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. من ذا الذي يدفع عنده إلا بإذنه؟ نفي. من ذا الذي يدفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا نفي. يسمع كرسيه السماوات والأرض، هذا إثبات. ولا يعوده حفظهما، هذا نفي. وهو العلي العظيم، هذا إثبات. فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، وفيها ثمان جمل، فيها ثمان جمل، بعضها نفي وبعضها إثبات. فلذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا من قرأها في ليلة لن يقربه الشيطان حتى يصبح. لعظم هذه الآية من قرأها في ليلة عند النوم لن يقربه الشيطان حتى يصبح. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على زكاة رمضان. زكاة رمضان تجمع، فهي والله أعلم الفطرة لما يظهر أنها فطرة الصيام في آخر الشهر. جعله حارسا على زكاة رمضان مجموعة لأجل فرجة على الفقراء. فبينما هو في الليل إذا أحس بشيء يحكو من الطعام
فجاء وأنكسه فقال له إنه صاحب عيال وله حاجة دعني ولا أعود. فتركه وذهب. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البائحة يا أبا هريرة؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل أن يخبره أبو هريرة، لأن الله جل وعلا أوحى إليه بذلك. ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال إنه أخبرني أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة فرحلته ووعدني ألا يعود. قال لقد كذبت وسيعود. أخبره صلى الله عليه وسلم عما يكون في المستقبل. هذا من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الليلة الثانية جاء وفعل مثل ما فعل الليلة، فقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تكن وعدتني ألا تعود؟ فذكر له الحاجة والفقر يتعهد ما يعود، فأطلقه رحمه وأطلقه. فلما كان من الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال له مثل ما قال في الأول، فقال كذب وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة جاء فأمسكه أبو هريرة وقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثالث مرة. فقال دعني وأعلمك أو أخبرك عن آية إذا قرأتها لم يقربك شيئا حتى تفهم. هو لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أصبح أبو هريرة قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال قال لي كذا وكذا. قال لقد صدقت وهو كذوب. لقد صدقت وهو كذوب، مع انه من عاده يصدق، لكن هذه المره صدق، لان هذه الايه من قراها عند النوم فانه لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. هذا شاهد لقول الشيخ التي اذا قراها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. والشيطان هو العاتي من الجن أو من الإنس. الشيطان هو العاتي المتمرد من الجن أو من الإنس أو من الدواب. من ساق يسيط ساق الشيء يسيط إذا اشتد، وقيل من ثقل يسطل إذا بعد، فلأن الشيطان بعيد عن الرحمة. أو من ساق يسيط لأن الشيطان فيه الشدة والسئل وسيطان من الشر، ويقول من الجن ورؤوس رأس الشياطين إبليس، ويقول من سفرة الجن أيضا من ذرية إبليس ومن غيره من الجن، ويقول من الجن أيضا، ويقول من بني آدم الشيطان كما قال تعالى الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فدعاة الضلال شياطين، دعاة الضلال والإلحاد الذين يشبهون على الناس، هؤلاء الشياطين يضلون الناس، شياطين الإنس والجن، وبادر لشياطين الإنس بشدة خطرهم، لأنهم يأتون الناس بصورة آدميين وبصورة ناقصين وبصورة إخوة، وهم في الواقع غشاشة مضللون. لذلك خطر شياطين الإنس أسد من قطع شياطين الجن، قال الله العافية والسلام منهم جميعا. لا 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 له ما في السماوات وما في الأرض، ملكه سبحانه وتعالى، ملكه يملك السماوات ويملك الأرض وما فيهما من العوالم، كلها ملك الله جل وعلا، لا يشاركه في ذلك أحد. لا
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك قول من الله تعالى وقوله تعالى الله خلق، لأنه خلق من الله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى. أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، لأنه نزل بها. نعم. لا من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له قبل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كله بما في سورة الإخلاص. نعم.